الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث الذي فيه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الحديث قد اشتمل على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره، فأصول المعاملات في هذا الحديث: التعامل مع الله، معاملة العبد مع ربه فيما بينه وبين ربه، والمعاملة التي فيما بينه وبين نفسه، والمعاملة التي فيما بينه وبين الناس. فهذه الثلاث كلها جاءت في هذا الحديث، فقد اشتمل هذا الحديث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه وكذلك لغيره من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذه فيما بين العبد وبين ربه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه فيما بين العبد وبين نفسه، وخالق الناس بخلق حسن، هذه فيما بين العبد وبين غيره من الناس. أما ما يتعلق بالمعاملة التي بين العبد وبين ربه، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني أمر بتقوى الله عز وجل التي هي الوصية العظيمة الجامعة، هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، أن يتقي العبد ربه جل وعلا بأن يجعل بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وقاية، تقيه من غضب الله وسخطه. وهذا يكون بأن يفعل الإنسان ما أمره الله عز وجل به، ويترك ما نهاه عنه، فيترك ما حرم الله ويفعل ما أوجب الله عز وجل عليه، في هذا يجتنب سخطه ويتقي سخطه وغضبه سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة تقوى الله عز وجل، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا كان سائرا على هذا الطريق يفعل ما أوجبه الله عز وجل عليه ولا يتركه، ويترك ما حرمه الله عز وجل عليه ولا يفعله، فهذا متق لله سبحانه وتعالى. والناس مع تقوى الله عز وجل تجدهم مراتب، وإن كان جميعا يحرصون على تقوى الله عز وجل، لكن ثمة مراتب ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابقون بالخيرات هؤلاء في أعلى المراتب، اتقوا الله عز وجل فتركوا ما حرم الله عليهم وفعلوا ما أوجب الله عليهم، وزادوا على ذلك بالمسارعة إلى فعل الأمور المستحبة وترك حتى المكروهات التي ليست المنهيا عنها، ليست على سبيل الجزم، ومع ذلك تركوها وفعلوا المستحبات. هؤلاء السابقون في الخيرات، وهؤلاء بأعلى المراتب. أدنى منهم مرتبة المقتصدين، والمقتصدون متقون لله عز وجل، لا يفعلون المحرمات ويتركون ويفعلون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، وقد يفعلون شيئا من المستحبات لكن لا يصلون إلى درجة المسارعين والسابقين بالخيرات. وتأتي مرتبة ثالثة، مرتبة الذين ظلموا أنفسهم، عندهم تقوى لله عز وجل لكن التقصير موجود عندهم، فتجدهم يقعون في شيء من المحرمات ويتركون شيئا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. ولا شك أن أعلى المراتب هي الأولى، أن الإنسان يحذر شد الحذر من الوقوع فيما حرم الله، وأن يترك ما أوجبه الله عز وجل عليه، بل يكون حريصا على ذلك وأكثر منه، بأن يفعل المستحب الذي ليس واجبا عليه، ويترك المكروه الذي ليس محرما عليه، كل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الوصية قال: اتق الله حيثما كنت. في قوله حيثما كنت، هذا إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التقوى التي أمرنا بها ليست ظرفية في زمان ولا في مكان، لا يكون العبد مثلا متق في زمان دون آخر، يتقي ربه في رمضان وفي غير رمضان لا يتقي ربه سبحانه وتعالى، يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات. وكذلك ليست مكانية في مكان دون آخر، أن تتقي ربك حيث الناس، وإذا كنت وحدك وقعت فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لا، بل المتقي لله عز وجل يتقي ربه جل وعلا حيثما كان، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، مع الناس ولا وحدك، في الأشهر الفاضلة، في الزمن الفاضل، في غير الزمن الفاضل، في الأشهر الحرم، في غير الأشهر الحرم، فيكون إنسان متقيا لله عز وجل حيثما كان. والوصية الثانية قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذه في معاملة العبد مع نفسه. ومن الجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بعد التقوى، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وهذا المتقي الذي يحرص أن يكون متقيا يقع منه التقصير، ولا أحد يسلم من التقصير. التقوى أن يترك المحرم، لكن قد تزيد به القدم ويقع في المحرم. التقوى بأن تفعل ما أمرك الله عز وجل به، وقد تزيل به القدم فيقصر في أمر أمره الله جل وعلا به فلا يفعله. الآن تأتي المعاملة، هذا الإنسان جنى على نفسه وظلم، ظلم نفسه بالوقوع في المحرم، الآن ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. النبي صلى الله عليه وسلم أرانا الطريق الذي تمحى به سيئاتنا، وهي أن نتبع تلك السيئة بحسنة. والإنسان يا أخوة إذا أتبع السيئة الحسنة، سواء كان بقصد محوها أو بغير قصد، فعل ذنبا ثم بعد ذلك فعل حسنة يقصد أن يمحو الله بها تلك السيئة، أو فعل ذنبا وسيئة ثم بعد ذلك فعل حسنة أو حسنات وهو لا يقصد أن تمحى بها، حتى بغير قصد، حتى وهو لا يقصد أن تمحى به السيئة، الله جل وعلا يمحو بها السيئات. لعموم قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية نزلت في رجل قبل امرأة، وهذا ذنب. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم بأنه قد وقع في ذنب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت معنا هذه الصلاة؟ فقال له: نعم. فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن تلك الصلاة التي صلاها هي كفارة ذلك الذنب الذي فعله، تمحو ذنبه الذي فعله، وهو لم يقصده ابتداء. ومن ثم يا إخوة، فضل الله عظيم، الإنسان يذنب يقع في سيئة من صغائر الذنوب ثم يفعل حسنات، فتلك الحسنات تذهب السيئات. وأعظم الحسنات المطلوبة، أعظم الحسنات التي ما يبقى معها ذنب إن كانت صادقة لله جل وعلا خالصة ونصوحا، هي التوبة إلى الله عز وجل. لأن الأعمال الصالحة والحسنات تمحو صغائر الذنوب، لكن كبائر الذنوب لا بد لها من توبة. فإذا كان الإنسان وقع في ذنب من الصغائر ومن الكبائر وتاب إلى الله عز وجل، فإن التوبة تجب ما قبلها وتمحو تلك السيئات، ويبدل الله للعبد سيئاته حسنات، فإن التوبة هي حسنة عظيمة، هي حسنة عظيمة تمحى بها السيئات. ولهذا إمام القيم رحمه الله قال: إن في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهرته، والمراد أنها تطهره من الذنوب: الحسنات الماحية، والتوبة النصوح، والمصائب المكفرة. هذه أبواب عظيمة جعلها الله للعبد. الحسنات الماحية هذه التي يقصدها صلى الله عليه وسلم هنا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والتوبة النصوح هي من جملة الحسنات، لكن إمام القيم نص عليها لأنها تقوى على تكفير كل الذنوب حتى الكبائر. والمصائب المكفرة، يعني إنسان إذا ابتلي وابتلاه الله عز وجل بمصيبة فقابلها بالصبر والاحتساب، فما زال ذلك تلك المصائب مع صبره واحتسابه تحط عنه الخطايا وتمحى به سيئاته، فإن هاته ثلاثة أعمال عظيمة جليلة تمحى بها سيئاتنا: الحسنة الماحية، والتوبة النصوح، والمصائب المكفرة. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. يعني هذا في التعامل، هذا في التعامل مع الناس، كيف يتعامل الإنسان الناس، المسلم كيف يتعامل مع الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، تعامل الناس بالأخلاق الحسنة، بأخلاقك أنت الحسنة التي تعلمتها والتي علمت فضلها بجميع أنواعها مما دل عليه الكتاب والسنة، فتحرص عليها، على التحلي بها ومعاملة الناس بها، تعامل به الناس تلك الأخلاق. وحسن الخلق هذا الذي يأمر به صلى الله عليه وسلم أن نعامل به الناس له ضابط يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنا نحب أن الناس يعاملوننا بمعاملة طيبة وبالأخلاق الحسنة، أنت تحب هذا لنفسك، فإن من كمال إيمانك أن تحبه لغيرك، ومن ثم تعامل إخوانك بهذه المعاملة. وكما جاء أيضا في الحديث: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. العلماء يقولون هذا هو ضابط حسن الخلق. يعني أنت الآن كيف تحب أن يعاملك الناس؟ أي واحد يحب أن يعامله الناس بالأخلاق الحسنة في جميع الأبواب، مثلا في باب النصح إذا جاء ينصحك بأداب، إذا جاء يرشدك، إلى غير ذلك، في خطابه معك تحب أن يعاملك بالأخلاق الحسنة، فأنت أيضا مطالب بأن يكون تعاملك مع الناس بالذي تحب أن يعاملك به، وهذا من تمام الإيمان كما جاء في الحديث، بل هذه من الأعمال العظيمة مع الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، من الأسباب التي تزحزح المرأة يتزحزح المرأة بسببها عن النار ويدخل الله سبحانه وتعالى الجنة. فإذا الحديث بذر هذا يا إخوة حديث عظيم جدا، اشتمل على أصول معاملات: معاملة العبد مع ربه أن يكون متقيا لله حيثما كان، معاملته مع نفسه التي قد يظلم نفسه ويقع في المعاصي بأن يتبع السيئة الحسنة فإنها تمحها، ومعاملته مع الخلق أن يعاملهم بالأخلاق الحسنة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.